الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذه الدورة في عامها 27، الدورة المتقدمة، ووصلنا في عند قول المؤلف رحمه الله، أو عند قول المؤلفين رحمهما الله: والخوارج مراق. ومعنى مراق أي مارقة من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والخوارج فرقة ضالة خرجت على جماعة المسلمين، وكان من خروجهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتلوه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء خوارج مقاتلة. يقول الوالد رحمه الله: وقد سموا بذلك لأنهم خرجوا عن الحق إلى الباطل، وخرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، فحكموا عليهم بالكفر لشبه وتلبيسات لبس بها بعضهم على بعض، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم، فأهلكهم الله على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت. وبقي معتقدهم وفكرهم يحمله ورثتهم في كل زمان ومكان، وبئس ما ورثوا من المعتقدات الفاسدة والأعمال القبيحة. ويواصل الوالد رحمه الله القول في شرح عبارة المؤلفين رحمهم الله، قال: وكل من خرج على حكام المسلمين وكفرهم، خرج عليهم بالسلاح بالإرهاب الفكري والإرهاب الحسي، وهو من الخوارج، كما هو صنيع من قاموا بالأحداث المؤلمة في هذا العصر وفي هذه البلاد، فإنهم ما قاموا بما قاموا به من الفساد إلا بعد أن حكموا على الناس بالكفر، وفي مقدمتهم حكام المسلمين ولاة الأمور، فهؤلاء خوارج، وزادوا على الخوارج الأولين بما أحدثوا من أحداث جديدة، وهي قتل أنفسهم وقتل غيرهم، بل اختاروا أن يقتلوا أنفسهم ولو لم يقتلوا غيرهم بحجة أنهم شهداء. هذه حجة شيطانية، فليسوا من الشهداء في شيء، وليست أعمالهم أعمال شهادة، وإنما أعمالهم أعمال أهل الشر والفساد. وقد نهى الله عز وجل عن قتل المرء نفسه في قوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مهما نزل بالإنسان من الهم والغم والبلاء في الدنيا، لا يجوز أن يعمد إلى نفسه فيقتلها كما فعل هؤلاء القتلة. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: بادرني عبدي بنفسه فله النار، حديث رواه البخاري ومسلم. وهو الذي ينتحر يقتل نفسه، هذا وعيد شديد. فهذا فعل الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وقال: هم شر الخلق والخليفة، وقال عليه الصلاة والسلام: هم شر من تحت أديم السماء. والأحاديث صحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قاتلهم أو قتلوه، إلى غير ذلك من المعجزات النبوية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفعل الخوارج ما فعلوا في عهد أصحابه الكرام وما بعد ذلك، فالحذر من منهجهم والاعتذارات لهم، إذ لا يجوز لمسلم أن يروج باطلهم بالاعتذارات لهم، لأن في الاعتذارات لهم ترويجا لمعتقدهم الفاسد ومنهجهم القبيح. لقد نصح رحمه الله وحذر من هذه الفرقة الضالة التي خرجت وخالفت منهج ومذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلفان، هذه الفائدة الأولى في هذا الدرس الثالث، ثم قال: وأن الجهمية كفار. والجهمية كما ذكر الوالد رحمه الله فرقة من أخبث الفرق الهالكة، فقد نفوا عن الله تبارك وتعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى، والله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فصنيع الجهمية هذا واعتقادهم هذا تكذيب للقرآن الكريم، اعتقادهم بنفي عن النفي عن الله عن أسماءه وصفاته اعتقاد باطل وتكذيب للقرآن وتكذيب للسنة، ومن كذب القرآن فقد كفر. لذا فإن جمهور السلف حكموا على الجهمية المعطلة تعطيلا كليا بأنهم كفار كفرا ينقل عن الملة. ومن العلماء والأئمة الذين حكموا على هؤلاء الجهمية بهذا المعتقد صاحب هذه الرسالة وهذا الكتاب. ثم واصل الوالد رحمه الله بقوله: وذلك لأن الله سمى نفسه بأسماء كالسميع البصير العلي العظيم وغيرها كثير، ووصف نفسه بصفات، وهكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما يتفق مع الكتاب العزيز، فاتفق القرآن والسنة المطهرة على إثبات ما يجب إثباته لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى ذات الجلال والكمال، واتفق على نفي جميع النقائص والعيوب التي لا يجوز أن تطلق على علام الغيوب جل وعلا. والجهمية الملحدة نفت عن الله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وشبهوا الله بالعدم، وذلك تكذيب منهم للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر، ومن كذب حرفا واحدا من القرآن الكريم فهو كافر كفرا ينقل من الملة. فالحمد لله الذي هدانا لمعرفة ما يجب له وما يمتنع عليه، وخذل هؤلاء وخذل هواة التعطيل والتشبيه والتكييف والتمثيل وغيرهم من أهل التحريف والتأويل. ثم قال المؤلفان رحمهم الله: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. ذكر الوالد رحمه الله بقوله: والجهمية كذبوا القرآن كما أسلفت. فلا يجوز لأحد أن يعتذر لهم أو يشك في كفرهم، لأنهم أتوا بأكبر الأسباب التي تنقلهم عن ملة الإسلام إن كانوا مسلمين قبل ذلك إلى ملة الكفر، فلا يجوز الشك في كفرهم إن ماتوا على هذا الاعتقاد الفاسد. وذلك خاص بمن يفهم، أي عنده علم بأدلة الشرع، بخلاف الجاهل الأم المقلد فقد تخفى عليه هذه المسألة ونظائرها من المسائل العلمية التي يعرفها لا يعرفها إلا العلماء وطلاب العلم الحذاب. فمن كان أميا فلا يحكم عليه بما يحكم على العارف بفساد مذهب الجهمية وحكم السلف عليهم، ولكنه يبدع ويعلم حتى تقوم عليه الحجة. وقوله أو وقولهما ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، قال كالمعتزلة الذين هم جهمية إذ قالوا بخلق القرآن وأنه مخلوق كغيره من المخلوقات، وقد أقام عليهم العلماء البراهين على فساد معتقدهم فأبوا أن يرجعوا إلى الحق. والله أخبرنا بأن القرآن منزل من عنده، قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في بيان أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو صور وآيات وحروف وكلمات ومعاني بينات، وهو صفة من صفات الرب عز وجل، صفات الباري. وهذا هو فهم السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين. فشدت المعتزلة وقالوا بخلق القرآن، ويتشبثون ببعض الآيات القرآنية تلبيسا على الناس لتتقبل عقيدتهم الفاسدة، ويستدلون بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا كل من أدوات العموم، أي كل شيء مخلوق، والقرآن شيء من الأشياء إذن فهو مخلوق. ولذا قال عمر رضي الله عنه ناظروهم بالسنة، أي ناظروا أهل الأهواء بالسنة، فإن أهل السنة أعلم بتفسير القرآن من أصحاب الأهواء، فهم يتتبعون ما تشابه في القرآن من الآيات التي يمكن أن يكون فيها إشكال على بعض الناس يعمدون إليها ويستدلون بها على مرادهم وأهوائهم، فذمهم الله سبحانه وتعالى بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتتبعون متشابهه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، حديث رواه البخاري ومسلم. إذن من صرح بأن القرآن مخلوق فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر، وذلك بعد إقامة الحجة عليه من الكتاب والسنة وإزالة كل شبهة هو متشبث بها في دعوة. وللسلف أقوال صريحة في من قال أن القرآن مخلوق، إذ قال بعضهم من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر، ذكره البخاري في خلق أفعال العباد. وقال بعضهم من قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو كافر، إلى غير ذلك من أقوالهم. ولا يشك أحد في كفرهم بعد إقامة البراهين على بطلان معتقدهم، وكذا تفريد شبهاتهم وإرشادهم إلى القول الحق والعمل به. وما ذلك إلا لأن القائل بخلق القرآن مكذب بالقرآن، لأن الله أخبرنا أن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن أصدق من الله قيلا؟ والجواب لا أحد. ظهر جليا أن القول بخلق القرآن كفر بعد إقامة الحجة. وهذا كلام الحمد لله واف ونافع وكافي. ثم قال الوالد رحمه الله في قول المؤلفين ومن شك في كلام الله فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق وهو جهمي، قال هذا قول فرقة تسمى الواقفة، فرقة من الفرق المنحرفة عن مذهب أهل السنة، قالوا القرآن لا ندري أمخلوق هو أو غير مخلوق، فوقفوا شاكين حائرين. ولم تكفهم آيات الكتاب التي منها قول الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، والإنزال غير الخلق، أنزله الله تكلم به قولا وأنزله وحيا على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة شريف الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو كلام الله كله من فاتحته إلى خاتمته منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. هذه عبارات السلف بخلاف عبارات الفرق الهالكة الضالة، ومنها الواقف الذين وقفوا وقالوا لا نقول مقول، لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فهم جهمية، تشبه بالجهمية. هذا الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم ليبينوا للناس عقيدتهم واضحة جلية. قال رحمه الله: وفي قولهما ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، نعلم نعم. قال: نعم، لأن هذا من مسائل العلم التي لا يعلمها إلا طلاب العلم الأقوياء الأذكياء، والناس منهم طالب العلم ومنهم الجاهل الذي ما اهتدى إلى طلب العلم، يعني يعيش في دنياه مهتما بالأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب والغدو والرواح، وهو يجهل جل العبادات وأحكامها، وربما يقول لا إله إلا الله ولم يعرف معناها، ويقول محمد رسول الله ولا يعرف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قل وندر. هذه المسألة، مسألة القول بخلق القرآن والوقف والشك هل هو مخلوق أو غير مخلوق، لا يعلمها إلا طلاب العلم، والجاهل لا يعلمها، ولكن يعلم مذهب السلف ومنهجهم في هذا الباب. يقال له: القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وأملاه على جبريل تكلم به وحفظه وسمعه جبريل، وجبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان، إذن فهو كلام الله ليس لأحد فيه حرف واحد ولا نقص منه حرف واحد، بل سنده من أعلى الأسانيد محمد عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وهم حفظوه كاملا موفورا، وبقي كذلك كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم انتقل الوالد رحمه الله إلى بيان مسألة، وهي مسألة تتعلق بقول محدث لا نظير له في كلام السلف الصالح، فقال: على كلام المؤلفين ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال: هذه من الألفاظ البدعية التي لم ينطق بها سلفي لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. لفظي بالقرآن مخلوق، هذه من الألفاظ المبتدعة المحدثة التي لم ينطق بها أحد من السلف، وإنما قال بها أهل البدع، فلا حاجة لأحد إلا أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن لفظي بالمخلوق. كل هذا من معتقد الجهمية وأقوال أهل الأهواء والبدع، فأخف شيء في حق قائل هذه العبارة أنه مبتدع ضال، لأنهم يريدون أن يقولوا القرآن مخلوق، فأخذوا يتحايلون بهذه العبارات المشكلة على الناس، ولكنها على طلاب العلم ليست مشكلة، لأن طلاب العلم تتبعوا ألفاظ السلف فإذا هي بارزة واضحة: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الله بدأ وإليه يعود، المتعبد بتلاوته، المفتتح بالحمد لله رب العالمين، والمختوم بالمعوذتين، كله كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله. فمن خرج عن هذا المعتقد وهذا اللفظ الصريح فهو من أهوال أهل الأهواء والبدع، ومن ذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، فقد سلك مسلك الجهمية في هذه العبارات الضالة. ويقال أن، يقول الوالد رحمه الله في تعليقه ثناء القراءة عليه في هذا الكتاب، يقول: إن أول من اخترع هذه العبارة رجل يقال له الكرابيسي، وقال: لأجعلن الإمام أحمد يقول كلمة يكفر بها، فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فبلغ الإمام أحمد فقال لمن بلغه من قال هذا، فقال لمن بلغه من قال هذا فهو الكافر. وأما تفصيل القول فيها فيقال بأنه لم يكن من هدي السلف ولا من أقوالهم قول هذا، وإنما هو من قول أهل البدع كالكرابيسي. ثم قال المؤلفان رحمهم الله وقال أبو محمد سمعت أبي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أي أن أهل البدع أهل البدع يعني يتكلمون ويشتمون المتمسكين بالكتاب والسنة على نهي السلف الصالح ليصرفوا الناس عن التأسي بهم والسير في طريقهم. والحقيقة أن أهل السنة هم الطائفة الناجية المنصورة، فمن نبذهم بقول أو فعل فقد عاداهم من غير شك. كما يقول الوالد رحمه الله أن وقيعة أهل البدع في أهل السنة ثابت من المتقدمين منهم والمتأخرين، فمنهم من أطلقوا على أهل السنة مشبهة، ومنهم من قالوا حشوية ونوابت ونواقص وغير ذلك، وتبعهم في هذا الزمن ورثتهم فأطلقوا على أهل السنة أوصافا لا تليق بهم كقولهم متشددين ودعاة فرقة وعلماء سلاطين وعلماء الحيض والنفاس وأكلت لحوم الناس وما شاكل ذلك. فقول أبي حاتم قول الوالد رحمه الله وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر قاعدة نافعة من عالم جليل يستدل بها أهل السنة في كل زمان ومكان، فيحددون مواقفهم من أهل الأهواء والبدع ويأخذون حذرهم منهم لأنهم أصحاب دعوة إلى الشر وبذل الخلاف بين الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. أما بعد، فنواصل دروسنا في هذه الدورة في عامها 27، الدورة المتقدمة، ووصلنا في عند قول المؤلف رحمه الله أو عند قول المؤلفين رحمهما الله والخوارج مراق، ومعنى مراق أي مارقة من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والخوارج فرقة ضالة خرجت على جماعة المسلمين، وكان من خروجهم خروجهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قاتلوه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء خوارج مقاتلة. يقول الوالد رحمه الله وقد سموا بذلك لأنهم خرجوا عن الحق إلى الباطل، وخرجوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم، فحكموا عليهم بالكفر لشبه وتلبيسات لبس بها بعضهم على بعض، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم فأهلكهم الله على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت. وبقي معتقدهم وفكرهم يحمله ورثتهم في كل زمان ومكان، وبئس ما ورثوا من المعتقدات الفاسدة والأعمال القبيحة. ويواصل الوالد رحمه الله القول في شرح عبارة المؤلفين رحمهم الله، قال: وكل من خرج على حكام المسلمين وكفرهم، خرج عليهم بالسلاح بالإرهاب الفكري والإرهاب الحسي، فهو من الخوارج، كما هو صنيع من قاموا بالأحداث المؤلمة في هذا العصر وفي هذه البلاد، فإنهم ما قاموا بما قاموا به من الفساد إلا بعد أن حكموا على الناس بالكفر، وفي مقدمتهم حكام المسلمين ولاة الأمور، فهؤلاء خوارج، وزادوا على الخوارج الأولين بما أحدثوا من أحداث جديدة، وهي قتل أنفسهم وقتل غيرهم، بل اختاروا أن يقتلوا أنفسهم ولو لم يقتلوا غيرهم بحجة أنهم شهداء. هذه حجة شيطانية، فليسوا من الشهداء في شيء، وليست أعمالهم أعمال شهادة، وإنما أعمالهم أعمال أهل الشر والفساد. وقد نهى الله عز وجل عن قتل المرء نفسه في قوله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مهما نزل بالإنسان من الهم والغم والبلاء في الدنيا، لا يجوز أن يعمد إلى نفسه فيقتلها كما فعل هؤلاء القتلة. ويقول الله تعالى في الحديث القدسي: بادرني عبدي بنفسه فله النار، حديث رواه البخاري ومسلم. وهو الذي ينتحر يقتل نفسه، هذا وعيد شديد. فهذا فعل الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال: هم شر الخلق والخليفة. وقال عليه الصلاة والسلام: هم شر من تحت أديم السماء. والأحاديث صحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قاتلهم أو قتلوه، إلى غير ذلك من المعجزات النبوية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفعل الخوارج ما فعلوا في عهد أصحابه الكرام وما بعد ذلك. فالحذر من منهجهم والاعتذارات لهم، إذ لا يجوز لمسلم أن يروج باطلهم بالاعتذارات لهم، لأن في الاعتذارات لهم ترويجا لمعتقدهم الفاسد ومنهجهم القبيح. لقد نصح رحمه الله وحذر من هذه الفرقة الضالة التي خرجت وخالفت منهج ومذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلفان، هذه الفائدة الأولى في هذا الدرس الثالث، ثم قال: وأن الجهمية كفار. والجهمية كما ذكر الوالد رحمه الله فرقة من أخبث الفرق الهالكة، فقد نفوا عن الله تبارك وتعالى أسماءه الحسنى وصفاته العلى، والله سبحانه وتعالى أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فصنيع الجهمية هذا واعتقادهم هذا تكذيب للقرآن الكريم، اعتقادهم بنفي عن الله عن أسماءه وصفاته اعتقاد باطل وتكذيب للقرآن وتكذيب للسنة، ومن كذب القرآن فقد كفر. لذا فإن جمهور السلف حكموا على الجهمية المعطلة تعطيلا كليا بأنهم كفار كفرا ينقل عن الملة. ومن العلماء والأئمة الذين حكموا على هؤلاء الجهمية بهذا المعتقد صاحب هذه الرسالة وهذا الكتاب. ثم واصل الوالد رحمه الله بقوله: وذلك لأن الله سمى نفسه بأسماء كالسميع البصير العلي العظيم وغيرها كثير، ووصف نفسه بصفات، وهكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما يتفق مع الكتاب العزيز. فاتفق القرآن والسنة المطهرة على إثبات ما يجب إثباته لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى ذات الجلال والكمال، واتفق على نفي جميع النقائص والعيوب التي لا يجوز أن تطلق على علام الغيوب جل وعلا. والجهمية الملحدة نفت عن الله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وشبهوا الله بالعدم، وذلك تكذيب منهم للقرآن الكريم. ومن كذب القرآن فقد كفر، ومن كذب حرفا واحدا من القرآن الكريم فهو كافر كفرا ينقل من الملة. فالحمد لله الذي هدانا لمعرفة ما يجب له وما يمتنع عليه، وخذل هؤلاء وخذل هواة التعضيل والتشبيه والتكييف والتمثيل وغيرهم من أهل التحريف والتأويل. ثم قال المؤلفان رحمهم الله: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظ مخلوق فهو جهمي. ذكر الوالد رحمه الله في قوله: والجهمية كذبوا القرآن كما أسلف. فلا يجوز لأحد أن يعتذر لهم أو يشك في كفره، لأنهم أتوا بأكبر الأسباب التي تنقلهم عن ملة الإسلام إن كانوا مسلمين قبل ذلك إلى ملة الكفر. فلا يجوز الشك في كفرهم إن ماتوا على هذا الاعتقاد الفاسد، وذلك خاص بمن يفهم أي عنده علم بأدلة الشرع، بخلاف الجاهل الأم المقلد فقد تخفى عليه هذه المسألة ونظائرها من المسائل العلمية التي يعرفها لا يعرفها إلا العلماء وطلاب العلم الحذاب. فمن كان أميا فلا يحكم عليه بما يحكم على العارف بفساد مذهب الجهمية وحكم السلف عليهم، ولكنه يبدع ويعلم حتى تقوم عليه الحجة. وقولهما: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، قال كالمعتزلة الذين هم جهمية إذ قالوا بخلق القرآن وأنه مخلوق كغيره من المخلوقات، وقد أقام عليهم العلماء البراهين على فساد معتقدهم فأبوا أن يرجعوا إلى الحق. والله أخبرنا بأن القرآن منزل من عنده، قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في بيان أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور وآيات وحروف وكلمات ومعاني بينات، وهو صفة من صفات الرب عز وجل، صفات البارز. وهذا هو فهم السلف الصالح وأتباعهم إلى يوم الدين. فشدت المعتزلة وقالوا بخلق القرآن، ويتشبثون ببعض الآيات القرآنية تلبيسا على الناس لتتقبل عقيدتهم الفاسدة، ويستدلون بقوله تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: كل من أدوات العموم، أي كل شيء مخلوق، والقرآن شيء من الأشياء، إذن فهو مخلوق. ولذا قال عمر رضي الله عنه: ناظروهم بالسنة، أي ناظروا أهل الأهواء بالسنة، فإن أهل السنة أعلم بتفسير القرآن من أصحاب الأهواء، فهم يتتبعون ما تشابه في القرآن من الآيات التي يمكن أن يكون فيها إشكال على بعض الناس، يعمدون إليها ويستدلون بها على مرادهم وأهوائهم. فذمهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتتبعون متشابهه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. حديث رواه البخاري ومسلم. إذن من صرح بأن القرآن مخلوق فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فهو كافر، وذلك بعد إقامة الحجة عليه من الكتاب والسنة وإزالة كل شبهة هو متشبث بها في دعوة. وللسلف أقوال صريحة في من قال أن القرآن مخلوق، إذ قال بعضهم: من قال قل هو الله أحد مخلوق فهو كافر، ذكره البخاري في خلق أفعال العباد. وقال بعضهم: من قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو كافر، إلى غير ذلك من أقوالهم. ولا يشك أحد في كفرهم بعد إقامة البراهين على بطلان معتقدهم، وكذا تفريد شبهاتهم وإرشادهم إلى القول الحق والعمل به. وما ذلك إلا لأن القائل بخلق القرآن مكذب بالقرآن، لأن الله أخبرنا أن القرآن منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن أصدق من الله قيلا؟ والجواب: لا أحد. ظهر جليا أن القول بخلق القرآن كفر بعد إقامة الحجة. وهذا كلام الحمد لله واف ونافع وكافي. ثم قال الوالد رحمه الله في قول المؤلفين: ومن شك في كلام الله فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق وهو جهمي، قال: هذا قول فرقة تسمى الواقفة، فرقة من الفرق المنحرفة عن مذهب أهل السنة. قالوا: القرآن لا ندري أمخلوق هو أو غير مخلوق، فوقفوا شاكين حائرين. ولم تكفهم آيات الكتاب التي منها قول الله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والإنزال غير الخلق، أنزله الله، تكلم به قولا، وأنزله وحيا على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام بواسطة شريف الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو كلام الله كله من فاتحته إلى خاتمته منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عبارات السلف، بخلاف عبارات الفرق الهالكة الضالة، ومنها الواقفة الذين وقفوا وقالوا: لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فهم جهمية، تشبه بالجهمية. هذا الذي ينبغي أن يعرفه طلاب العلم ليبينوا للناس عقيدتهم واضحة جلية. قال رحمه الله: وفي قولهما ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، قال نعم، لأن هذا من مسائل العلم التي لا يعلمها إلا طلاب العلم الأقوياء الأذكياء، والناس منهم طالب العلم ومنهم الجاهل الذي ما اهتدى إلى طلب العلم، يعني يعيش في دنيا مهتما بالأكل والشرب والملبس والمسكن والمركب والغدو والرواح، وهو يجهل جل العبادات وأحكامها، وربما يقول لا إله إلا الله ولم يعرف معناها، ويقول محمد رسول الله ولا يعرف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قل وندر. هذه المسألة، مسألة القول بخلق القرآن والوقف والشك هل هو مخلوق أو غير مخلوق، لا يعلمها إلا طلاب العلم، والجاهل لا يعلمها، ولكن يعلم مذهب السلف ومنهجهم في هذا الباب. يقال له: القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، وأملاه على جبريل تكلم به وحفظه وسمعه جبريل، وجبريل بلغه محمدا صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان، إذن فهو كلام الله، ليس لأحد فيه حرف واحد ولا نقص منه حرف واحد، بل سنده من أعلى الأسانيد محمد عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام عن رب العالمين عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، وهم حفظوه كاملا موفورا، وبقي كذلك كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم انتقل الوالد رحمه الله إلى بيان مسألة، وهي مسألة تتعلق بقول محدث لا نظير له في كلام السلف الصالح. فقال: على كلام المؤلفين ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال: هذه من الألفاظ البدعية التي لم ينطق بها سلفي لا من المتقدمين ولا من المتأخرين. لفظي بالقرآن مخلوق، هذه من الألفاظ المبتدعة المحدثة التي لم ينطق بها أحد من السلف، وإنما قال بها أهل البدع. فلا حاجة لأحد إلا أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو القرآن لفظي بالمخلوق. كل هذا من معتقد الجهمية وأقوال أهل الأهواء والبدع. فأخف شيء في حق قائل هذه العبارة أنه مبتدع ضال، لأنهم يريدون أن يقولوا القرآن مخلوق، فأخذوا يتحايلون بهذه العبارات المشكلة على الناس، ولكنها على طلاب العلم ليست مشكلة، لأن طلاب العلم تتبعوا ألفاظ السلف فإذا هي بارزة واضحة. القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، المتعبد بتلاوته، المفتتح بالحمد لله رب العالمين، والمختوم بالمعوذتين، كله كلام الله، حروفه وألفاظه ومعانيه كلها كلام الله. فمن خرج عن هذا المعتقد وهذا اللفظ الصريح فهو من أهوال أهل الأهواء والبدع. ومن ذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي، فقد سلك مسلك الجهمية في هذه العبارات الضالة. ويقال أن، يقول الوالد رحمه الله في تعليقه ثناء القراءة عليه في هذا الكتاب، يقول: إن أول من اخترع هذه العبارة رجل يقال له الكرابيسي، وقال: لأجعلن الإمام أحمد يقول كلمة يكفر بها. فقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. فبلغ الإمام أحمد فقال لمن بلغه من قال هذا فقال لمن بلغه من قال هذا فهو الكافر. وأما تفصيل القول فيها فيقال بأنه لم يكن من هدي السلف ولا من أقوالهم قول هذا، وإنما هو من قول أهل البدع كالكرابيسي. ثم قال المؤلفان رحمهما الله، وقال أبو محمد: سمعت أبي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. أي أن أهل البدع يعني يتكلمون ويشتمون المتمسكين بالكتاب والسنة على نهج السلف الصالح، ليصرفوا الناس عن التأسي بهم والسير في طريقهم. والحقيقة أن أهل السنة هم الطائفة الناجية المنصورة، فمن نبذهم بقول أو فعل فقد عاداهم من غير شك. كما يقول الوالد رحمه الله أن وقيعة أهل البدع في أهل السنة ثابت من المتقدمين منهم والمتأخرين، فمنهم من أطلقوا على أهل السنة مشبهة، ومنهم من قالوا حشوية ونوابت ونواقص وغير ذلك، وتبعهم في هذا الزمن ورثتهم، فأطلقوا على أهل السنة أوصافا لا تليق بهم كقولهم متشددين ودعاة فرقة وعلماء سلاطين وعلماء الحيض والنفاس وأكلت لحوم الناس وما شاكل ذلك. فقول أبي حاتم، قول الوالد رحمه الله: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، قاعدة نافعة من عالم جليل يستدل بها أهل السنة في كل زمان ومكان، فيحددون مواقفهم من أهل الأهواء والبدع ويأخذون حذرهم منهم، لأنهم أصحاب دعوة إلى الشر وبذل الخلاف بين الناس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.